أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله المصطفى وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أمة الإيمان والإسلام. بارك الله لك من أمة مجيدة بذكرى مولد الإمام المنقذ إمام العصر محمد بن الحسن المهدي المنتظري، عجل الله فرجه وسهل مخرجه. وهذا حديث في المناسبة، إنه لبعض حديث. أنطلق من هذه النقطة، تظهر المقايسة لكل ناظر ولو نظرة سريعة بين عالم اليوم والأمس من حيث التقدم العلمي المادي والصناعي والنظري. تظهر هذه المقايسة فارقا هائلا بين ما عليه مستوى العالم في هذا البعد بالأمس وما عليه مستواه في البعد نفسه اليوم. يوجد فارق هائل وكبير جدا ومسافة واسعة بين المستويين. يمتاز عالمنا اليوم بتقدم علمي مادي صناعي ونظري. مع هذا الفارق الهائل الضخم، إذا نظرت إلى مستوى الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الاجتماعي والأمن المعرفي والأمن على الحياة، وجدت أيضا فارقا كبيرا بين ما عليه العالم اليوم من مستوى علمي مادي متقدم جدا وبين ما هو عليه من مستوى أمني في كل هذه الأبعاد، حيث المعاناة الصعبة وحيث التدمر وحيث التمزق وحيث المأساة. هذه نقطة، وهي فيما يتعلق بالعالم عموما، ونقطة أخرى فيما يتعلق بالأمة الإسلامية، أمة الكتاب الكريم والسنة المطهرة. هذه أمة تؤمن في مجملها وبصورة إجمالية بالكتاب والسنة، وفي الكثير من أبنائها، وأنهم يعدون الكتاب والسنة مرجعا للحياة، لمسيرة الحياة، ليس فوقه مرجع ولا يوازيه مرجع. هذا هو الإيمان. هذه هي الأمة الإسلامية في إيمانها وتوجهها الإجمالي وبصورة ظاهرية. لكن حين نأتي إلى واقع الأمة نجده واقع ضعف وتخلف وارتباك واهتزاز وذل وهوان. أمة محكومة مقهورة لإرادة الأجنبي وتحت سيطرة المستكبر، وتعيش أنظمة سياسية تتصادم مع توجهها ومع دينها ومصلحتها. نعم، هذا مع أنها ترفع كشعار الكتاب والسنة، وقد تحامي في بعض الحالات عن الإسلام بصورة تشير إلى اعتزازها به. إذن أمة ترتبط بالكتاب والسنة وتؤمن بهما درجة من الإيمان، وتراهما المرجع من ناحية النظرية، وتأخذ بهما في صلاة وصيام وحج وبعض الفروض وفروض أخرى. هذه الأمة وهي تعيش مأساة الضعف والتخلف، ويفرض عليها واقع الذل والهوان، إلى أي شيء ترجع مشكلتها؟ هنا مشكلة، وهذه المشكلة لابد لها من سبب ومصدر. مصدر المشكلة الكتاب والسنة واتباعهما، أو مصدر المشكلة الأمة نفسها؟ هذا السؤال يطرحه الواقع العملي لهذه الأمة، وهو يفتح بابا، أو قل فتح بابا واسعا. هذا السؤال فتح بابا واسعا لاستهداف الإسلام من ناحية الإعلامية، لإسقاط قيمته وإرجاع مشكلات هذه الأمة إلى هذا الإسلام الذي تؤمن به. بسبب هذه الأمة الإسلام متهم، القرآن متهم، السنة متهمة، الرسول صلى الله عليه وآله متهم عند من لم يعرف الإسلام، من لا يعرف الإسلام ولا القرآن ولا السنة. لما أمة يقودها الكتاب في الظاهر وتؤمن بالكتاب والسنة، يبدو تماما بأنه غير قادر على توحيدها وعلى الارتفاع بقيمتها وعلى إحداث الفاعلية الإيجابية عند أبنائها التي تعطيهم موقعا غير الموقع الذي هم فيه. أنا أدري أن هذه الأمة التي تؤمن بالكتاب يأتي فيها فهم مختلف مع القرآن إلى حد التناقض، وأن الباب مفتوح ليس للمرجعيات الكبيرة الفكرية الكبيرة، بل إلى من لا يحق له أن يدعي المرجعية في هذا الأمر. باب مفتوح للجميع بأن يعطوا الرأي في القرآن، وأن يقدموا فهمهم للقرآن، وأن هناك معركة مذاهب ومعركة سياسات، ولنتجاوز المذاهب ونذهب إلى السياسات، والسياسات تقتتل على ما هو الفهم الصحيح للقرآن في مجال قيادة الحياة، وأن له تدخلا في قيادة الحياة أو ليس له تدخلا، له نصيب في ساحة السياسة أو ليس له نصيب في ساحة السياسة، له أن يقول أو هل أن القرآن قد قال كلمته في الحكم أو لم يقل كلمته في الحكم، هل للإمامة مفهومها الخاص في القرآن ومستواها الخاص ومواصفاتها الخاصة، أو أن القرآن لا شأن له بذلك كله؟ إن هذا محل اختلاف ومحل اقتتال في صحافة الأمة وفيما تنتجه من مؤلفات. إذن أين هذه الأمة من الإسلام والانتساب إليه، الانتساب الجدي الذي ينهض بها لو كان الإسلام قادراً على النهوض بها، وهو قادر فعلا؟ التطبيق حتى لما يفهم فهما صحيحا من القرآن، وما والرأي الذي والرأي المستنبط الذي يوافق ما عليه القرآن، إلى أي حد تجد الأمة حالة تطبيق له؟ إن تطبيق مثل هذا الفهم إذا كان له نصيب فهو في مساحة محدودة في شريحة مجزوءة من هذه الأمة، وأغلبية الأمة تسير في حياتها في الكثير من جوانب حياتها خاصة في المجال الاجتماعي والسياسي على غير هدى القرآن. الفكر الذي يوجه دفة السير في هذه الأمة فكر مستولد في الكثير، فكر يصادم فكر القرآن، وأتى البلاد الإسلامية ليهدم فكر القرآن وينسي المسلمين مسألة القرآن. إسلامنا اليوم في كثير من جوانبه إسلام مزور، إسلام مكذوب. من الإسلام ما هو مغيب، ومن الإسلام ما هو مزور، ومن الإسلام ما هو مكذوب. من الإسلام الذي يعيش اليوم، يعيشه الناس اليوم، ما هو مكذوب. فإذن لا ينسب التخلف للإسلام، ولا تنسب الفرقة للإسلام، ولا ينسب الواقع المأساوي الذي تعيش الأمة إلى الإسلام، فلنبحث عن سبب آخر. السبب في الحقيقة هو البعد عن الإسلام، كما أن العالم كله يغرق في مأساة لنسيانه ربه ولتخليه عن المنهج الإلهي القويم، كذلك هي أمتنا في كثير من جوانب حياتها وواقعها. وحيث لا دين بحق يحكم العالم، لا انضباط، لا خلق، لا أمانة. العالم بلا دين عالم سرقات، عالم خيانات، نهب، قتل، استهتار، جنون، مظالم، مفاسد لا تعد ولا تحصى. وهذا هو عالمنا اليوم في أكثره. أزمة فيروس كورونا ولم يمضي من عمرها الكثير بالقياس إلى الزمن، وسمها أزمة الفارس الفتاك، عرت وتعري أكثر فأكثر. لو استمرت الأزمة الأخلاقية في هذا العالم، وهي أزمة رؤساء ودول كبيرة وصغيرة وزعماء، أزمة حكام ووزراء، ملوك، رؤساء جمهوريات، وزراء، إنها أزمة فقد دين. وإنسانية وضمير. وحيث يضيع الدين تضيع الإنسانية، ويضيع الضمير وتطوى صفحة الخلق. التعامل مع الناس على مستوى التعامل مع القطيع، قطيع الغنم أو البقر أو الثيران الذي يترك ليأخذ منه الفيروس ما يشاء إلى المقابر، ومن بعد ذلك فليبقى من يبقى، وذلك بعد امتلاء مقابر العالم، مقابر إنجلترا ثم مقابر العالم من جثث الآدميين الذين لا تزيد قيمتهم في نظر صاحب هذه الكلمة والتي أطلقها وهو رؤساء الوزراء، رئيس وزراء لبلد كبير، قيمة لا تزيد عنده قيمة هؤلاء الآدميين على ما هي عليه قيمته الحيوان. سرقة الدول لكمامات دول أخرى ومصادرتها هي أخلاقية هذا العالم المريض في مثل هذه المحنة. سرقة في مثل هذه المحنة وسرقة لكمامات فقراء، لكمامات معوزين يتهددهم المرض ثم الموت. تشديد الحصار على دول تعاديها دول البطش والعدوان ليأخذ منها الوباء مأخذه، وتعبير عن الأخلاقية الخسيسة ووحشيتها، وهي الأخلاقية التي يعيشها رؤساء هذا العالم، كثير من رؤساء هذا العالم وزعماؤه الكبار. وأمثلة كثيرة أخرى وبشاعات عظمى تكشف عنها مدرسة البلاء الفيروسي لو تابعها الإحصاء الذي القادر على الإحصاء القادر على تغطيتها لتكشف عن السخف الأخلاقي الذي يعاني منه العالم ابتداء من سادته من الوحوش الماديين الصرف ما يذهل العقول ويرعب النفوس ويسقط قيمة الإنسان في نظر الإنسان. ماذا يفقد العالم وماذا سيجد؟ وماذا سيجد لإنقاذه؟ مرة أن العالم في مأساة، ومرة أن الأمة الإسلامية التي يراد لها أن تقود مسيرة الهدى في الأرض وأن تحرر الإنسان من ربقة العبودية للإنسان وأن تنقذه من كل مشكلاته وترتفع بمستواه وتأخذ به إلى أفق بعيد من الكرامة والعزة والمجد. هذا العالم ماذا يفتقد وماذا سيجد حتى ينقذه ما سيجده؟ هذا العالم مأساته هنا أنه يفقد الإحساس بالعبودية لله عز وجل والتي لا مخرج له منها. أمر عبودية الإنسان لله وربوبية الله للإنسان ليس أمرا يختاره الإنسان يقرر أنه صحيح وواقع أو ليس بصحيح وواقع. مكتوف اليد هذا الإنسان مكتوف اليد، مجبور مقهور أن يعترف بعبوديته لله، والدليل وجداني. فمن يحب أن يموت لولا أن يكون محكوما لإرادة أخرى؟ من يريد أن يحتاج إلى الحمام لولا أنه تحكمه إرادة أخرى؟ من يسره أن يمرض؟ من يسره أن يفقد أحبته؟ من يسره أن يشيب؟ من يسره ما نراه أن يحدث في حق كل إنسان من ضعف ووهن، ويمكن أن يحدث لهذا أو ذاك من جنون وخبل وما إلى ذلك. نعم، الإنسان يريد أن ينكر واقعا محكوم، وهو محكوم لهذا الواقع ومأسور له، وهو واقع عبوديته لله تبارك وتعالى وحتى هامش الحرية الذي أعطي للإنسان لم يعط له لأن يخرج من قدرة الله في هذا الهامش. أنت تختار أن تأكل أو لا تأكل، أن تخرج من بيتك أو لا تخرج، ولكنك غير مستقل حتى في مثل هذا. بإرادة الله تملك إرادة الخروج وعدم الخروج من بيتك، بإرادة متدفعة ثقة عليك، تتنزل عليك آنا بعد آن من الله عز وجل بإعطائك الحرية أن تتحرك أو لا تتحرك، وإلا فأنت محكوم لله عز وجل. حياتك بيدك، قرارك مهما كان لك من هامش حرية فيه يرجع بالأخير إلى تقديره سبحانه وتعالى وحاكميته. نعم، المأساة في هذا الإنكار للعبودية لله عز وجل وفي إدبار الإنسان عن دين الله ومنهجه الذي قدر الله سبحانه وتعالى وقضى بألا يكون العلاج لمشكلات الإنسانية إلا بهذا المنهج. هذا دواء لداء الإنسانية، الإنسانية داؤها موجود حين داء الأنانية، داء التزاحم، داء التنافس، حب الظهور إلى آخره، دوافع المادية، كلها تخلق حالة ماذا؟ حالة تدفع الإنسان للصراع والاقتتال والتكالب على الدنيا والتهارش على ما فيها. هناك دواء يعالج غلواء هذه الاندفاع ويتحكم فيها ويضبطها، وهو منهج الله الذي أرسل به رسله وأنزله في كتبه لقيادة مسيرة الحياة وتربية الإنسان على هدى الله تبارك وتعالى. وحيث الداء لا ينقطع ذاتيا والدواء مرفوض، فلا بد أن تتفاقم المشكلة ويكون الهلاك ويكون الدمار. مع هذا الفقد، فقد الإحساس بالعبودية والتخلي عن منهج الله الذي أنزله لسعادة عباده في الدنيا والآخرة، مع هذا لا يوجد علم علم دين أو علم دنيا وحتى علم دين علم الدنيا بكل تقدمه وتوسعه وامتداده لا يحل المشكلة ما دام الدين منسيا وما دام استكبار على الله عز وجل وإعراض عن منهجه الصدق. وحتى علم الدين لا يحل المشكلة، الدين إنما يحل المشكلة بعلمه حين يتحول هذا العلم إلى شعور يملأ النفس، إلى إيمان عميق، إلى يقين بقيمة هذا الدين، إلى خوف من الله عز وجل، رجاء في الله عز وجل، حب لله عز وجل، حين يتحول إلى بصيرة تعيشها النفس وتخضع لسلطانها كل المشاعر وكل الدوافع. العلاج أو المخرج وما ينتظره العالم حتى يجد نفسه عند شاطئ الأمان، وحتى يتوفر له كل أمنه المفقود، والذي مر الكلام عن بعضه، الحل في دين حق، والإسلام هو الدين الحق. في الدين علما، وفي الدين قيادة، وفي الدين عملا ونظاما يحكم الحياة. إن لم يكن ذلك فلا بد أن يكون التمزق والشقاء والدمار والاقتتال وسقوط قيمة الإنسان. كلما التحمت الأرض بالسماء وتلقت من عطائها، كلما وعطاءات السماء عطاءات حياة، عطاءات نمو، عطاءات إخصاب، عطاءات كرامة، عطاءات عزة، عطاءات شموخ، عطاءات مجد، رفعة، سمو، عطاءات خير وبركات لا تنقطع. أقول كلما التحمت الأرض بالسماء وتلقت عطاءاتها الكريمة حيت وأخصبت، وكان كل يوم من حياتها جديدا في قوته، في هدايته، في بركاته، في خصبه، في هداه. وكلما انفصلت الأرض عن السماء ذبلت فيها الحياة، وذهب رونقها، وانتهت، وكانت المشكلة، واتسعت الأزمة، وانفتح باب الهلاك. وكيف هو التحام، وما هو التحام الأرض بالسماء؟ عزيزي، لو أن الأرض كانت تملك إرادة الرفض والقبول، ورفضت مطر السماء، ورفضت شعاع السماء، ورفعت ما يرتبط بها من نظام السماء المؤثر عليها، هل ستنبت؟ هل ستبقى حياة مادية؟ هل سيكون حيوان؟ هل سيكون إنسان؟ لا شيء على الإطلاق. ذلك هو جانب الحياة المادية، حياة الأبدان. ذلك هو جانب حياة الأبدان وحياة الروح، وهي التي تقود حياة الأبدان. أيضا لا شيء، تموت الأرواح في داخل الروح، في داخل الإنسان، الروح الإنسانية، تموت روح الإنسان الإنسانية. تموت قبسة النور من روح الله عز وجل في هذا الإنسان، نفخة الروح الكريمة تختفي، تندثر، تنتهي. إذا انقطع الإنسان الأرض عن تلقي فيوضات السماء. إذا رفض العلاقة علاقته العبودية بربوبية الله تبارك وتعالى، إذا استكبر على منهج الله، إذا نسي دين الله فهو منسي، هو حيوان يعيش ما دامت الأرض، يعيش ببدنه ما دامت الأرض تستقبل مطر السماء وشعاع السماء وتتعامل مع نظام السماء كما فرض. لكن روحه قد انقطعت عن السماء، قد قاطعت السماء، لا بد أن تذبل، تتلاشى، تنتهي. وهذه هي مأساة العالم اليوم. فالتحام الأرض بالسماء لا أعني به أن تتلقى شعاعها ومطرها فحسب، إذ لابد، والمعني في المقام هو أن تتلقى فيوضات السماء للروح، أن تتلقى ما تحتاجه وهي محتاجة كل الحاجة إلى هدى السماء، إلى المنهج الإلهي الذي لا غيره يحسن قيادة الحياة وقيادة الإنسان المخلوق لله وحده وهو العالم به. لا بد من خضوعها للقيادة، من اختيار السماء، وليس القيادة من اختيار نفسها. وكلما حكمت الأرض السماء، كلما ملأها الهدى والبركات وعمها الأمن والخير وأمطرتها السماء بالنعم الكثار الغزار. وإذا أبت الأرض إلا أن تحكم نفسها مستقلة عن إرادة الله، وحاكمية الأرض هي حاكمية الجهل والقصور والغرور والجشع ودناءة النفس المستعبدة بالمادة وروح الاستكبار، وفي كل ذلك وفي ذلك كله كل كارثة وكل ضياع وكل خسار. أما ما سيجد في هذا العالم وما سوى فيه هذا العالم من فرج، فدعونا نقرأه في هذه النصوص. محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القائم عجل الله فرجه إذا قام بأي سيرة يسير في الناس، فقال: يسير بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه السيرة، تلك السيرة المغيبة عن واقع الأمة وعلى مستوى قرون، وهذه السيرة لما يجد وجودها على الأرض، لما يجد وجودها على الأرض لن تحكم رقعة البلاد الإسلامية المعروفة، وإنما ستكون هي المنهج في كل العالم. وكان السؤال عن القائم عجل الله فرجه إذا قام بأي سيرة يسير في الناس، فقال بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقائد جديد على هذا العالم هو شخصية من شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشخص فيما اعتادت عليه الرسالات سماعته للسماء فيها عناية خاصة وتدخل خاص، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله. صنع على عين ربه، وربه الذي صنعه اصطفاه للنبوة والرسالة، وكان صنع أهل بيته صلوات الله وسلامه أجمعين من هذا الصنع، واصطفاهم الله عز وجل للإمامة. هذا منهم، هذا الإمام الجديد القائم منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والصناعة التي تنتجه لا يمكن للتربية في العالم اليوم أن تنتج مثله، فلا بد ألا يكون ألا يولد اليوم من جديد وهو لا يحمل ميراث النبوة. من ينقذ هذا العالم من يحمل ميراث النبوة ويتوفر على العلم بالكتاب، العلم الواقعي بالكتاب والعلم الواقعي بالسنة، ويعرف تماما ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وما لم يصدر، وما هو صدق مما قيل مما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وما هو كذب، ويعلم بما أخفي من الإسلام، ويعلم بما كذب به على الإسلام. منقذ اليوم ليس من جنس آخر غير جنس المنقذ بالأمس. المنقذ بالأمس شخصية مصنوعة على يد الله عز وجل، الصنع الخاص، ومزودة بالوحي. الوحي لا يوجد اليوم، لا وحي اليوم موجود، لكن الحاجة للوحي قائمة. أقول الحاجة للوحي قائمة مع عدم وجود وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فليس من سبيل للتوفر على كلمة الوحي اليوم بصدقها وأصالتها ونزاهتها وطهرها إلا عن طريق رجل تلقى علم رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس عن اجتهاد. وهذا ما يحتم أن يكون الإمام القائم عليه السلام مولودا قبل. أقرأ الرواية الصحيحة قال سألت أبا جعفر السلام القائم عجل الله فرجه إذا قام أي سيرة يسير في الناس؟ فقال بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظهر الإسلام. هذا هو المحطة هنا، محط الكلام هنا. الإسلام غائب مدفون تحت الأرض تحت الركام، إذا خلقت مشكلة، إذا ظهر الإسلام ترتفع المشكلة. الإسلام على يد من يظهر الإسلام؟ أو أي إسلام؟ إسلام الإسلام الواقعي. وعلى يد من؟ على يد من يكفر به، من يؤمن به نصف الإيمان، من يأخذ بوعض ولا يأخذ بوعض، لا، من قيادة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة من الإسلام إلا وأخذت بها عن علم بهذه الصغيرة، علم واقع بهذه الصغيرة وهذه الكبيرة. هذا هو الممكن. حتى يظهر الإسلام. قلت وما كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال أبطل ما كان في الجاهلية. بعد الجاهلية ليس له حكم، تصلح الأرض بانتهاء حكم الجاهلية في الفكر والشعور والميدان العملي. قال أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل. والعدل قرين الإسلام، ولا يملك مبدأ أن يقيم العدل في الأرض إلا الإسلام. فإذا جاء حكم الإسلام على يد القيادة الإسلامية الحقة كان العدل. يقول تقول رواية وكذلك القائم، الرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وكذلك القائم عليه السلام إذا قام يبطل ما كان في الهدنة أيام غيبته صلوات الله وسلامه عليه مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل. وما أكثر مما في أيدي الناس من جهل ومن أباطيل ومن ظلم ومن جهل إلى آخره. عن سعيد بن جبير في تفسير قوله عز وجل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هذا مصدر بيان الشافعي، هذا فهرس الشيخ الكوراني حفظه الله عن بيان الشافعي. عن سعيد بن جبير في تفسير قوله عز وجل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يعني من هو هذا؟ هذا الذي يظهر على الدين كله منه؟ قال هو المهدي من عترة فاطمة عليه السلام. وقال الشافعي صاحب البيان وأما من قال أنه عيسى أو إنه عيسى عليه السلام فلا تنافي بين القولين إذ هو مساعد للإمام على ما تقدم. فالذي سيحدث لترتفع مشكلات العالم وتتحول الأرض جنة بمقدار ما تطيقه الحياة الدنيا هو الإمام القائم عجل الله فرجه الذي يحكم بالإسلام، الإسلام الصحيح الواقعي المتلقى مباشرة الذي يتوفر عليه الإمام القائم عليه السلام لما هو واحد من خزرة الوحي المتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الهداية الكبرى للخصيبي المفضل بن عمر قال: سألت سيدي أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في حديث جاء فيه، قال المفضل: يا مولاي بقي لي، يعني بقي عندي سؤال، بقي لي ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ماذا تعني يعني؟ يريد يفهم، يقول عندي هذا السؤال: ما كان رسول الله هذا يظهره على الدين كله ولو كره المشركون؟ ورسول الله ما أظهر على الدين كله، بعد في واحد ثاني يظهر على الدين كله، هو يعني ما ظهر الدين الإسلام على الدين كله؟ ألم يعلو الإسلام على كل الأديان؟ فكل ما خالف من هذه الأديان ما في الإسلام سقط. ما كان ذا كان جواب الإمام عليه السلام؟ أولا نقول: ما كان رسول الله يظهر على الدين كله، هذا السؤال. قال: يا مفضل، ظهر عليه علما. الإسلام من أول ما نزل، كل آية نزلت تظهر على ما خالفها في كل الأديان، يعني حجتها هي الحجة الأقوى، هداها ساطع تماما، لا يمكن أن تقاومها كلمة من دين آخر. تلتقي مع الأديان في كل ماذا؟ في كل صحيحها، وأما ما دخل فيها من باطل فطبعا مهزوم مهزوم أمام الآيات الكريمة. ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يظهر على الدين كله. قال: يا مفضل، ظهر عليه، أي عفوا السؤال، هو يسأل: ما كان رسول الله يظهر على الدين كله؟ قال: يا مفضل، ظهر عليه علما، ولم يظهر علمه عليه. العلم موجود، العلم الإسلام من أول يوم كان فوق كل دين من ناحية العلم، من ناحية لا أسمي الإسلام نظرية، طبعا ما نزل الله تبارك وتعالى في الإسلام، ولم يظهر علم ولم يظهر علمه عليه، أو ولم يظهر علمه عليه. علم الدين، العلم الإسلام، لم يظهر يعني لم يغلب، لم يعطى التفوق ويعطى الحاكمية ويعطى السيطرة على الدين كله من ناحية الواقع العملي، من ناحية الواقع العملي. المجوسية بقت مجوسية، صابئة بقت صابئة، نصراني بقت نصراني، إلى آخره، وتعمل في ساحة الحياة وتخلق فكرا، تخلق فكرا تؤثر على السلوك، تطرح كلمة حتى يمكن في السياحة، حتى في السياسة وما إلى ذلك، توجه مليارات. فكيف يكون الإسلام قد ظهر على الدين كله وتلك الأديان توجه مليارات من الناس؟ من ناحية عملية لم يظهر على الدين كله. ولو كان ظهر عليه على الدين كله، لو ظهر الإسلام على الدين كله من هذا الناحية، من هذه الناحية العملية، ما كانت مجوسية، ولا يهدي له هزام فكر عند الناس، فكر الأديان الأخرى عند الناس، ما بقت لها قوة. لكن بقت الأديان الأخرى عندها قوتها البشرية، عندها سلاحها، عندها تفوقها المادي، عندها إمكاناتها التي ماذا؟ التي يتك إليها بقاء مبادئها في الأكثر. بقت قوتها على التضليل، على الإعلام، على إيصال الأفكار بصورة أكبر من ماذا؟ أكبر من المسلمين المهتمين في الواقع العملي بعد افتراقهم عن الإسلام. ولو كان ظهر عليه ما كانت مجوسية ولا يهودية ولا جاهلية ولا عبدة الأصنام والأوثان ولا صابئة ولا نصرانية ولا فرقة، ما تبقى حالة افتراق يعني، ولا خلافة ولا شك ولا شرك ولا أولو عزة ولا عبد الشمس والقمر والنجوم ولا النار ولا الحجارة، وهذا كله موجود لحد اليوم. وحتى عبادة الأعضاء التناسلية توجد في بعض البلاد. هذا هو حال العالم. فنقول الإسلام ظهر على الدين كله. وإنما قوله ليظهر على الدين كله في هذا اليوم، يوم ظهور الإمام القائم عليه السلام، وهذا المهدي. يوم المهدي هو يوم ظهور الإسلام على الدين كله. وهذه الرجعة، يوم الرجعة، رجعة الحكم الإلهي إلى الأرض، هو يوم ماذا؟ هو يوم ظهور الدين الإسلام على الدين كله. سيادة الحق، السيادة النظرية والعملية معا تكون بظهور الإمام القائم، أجر الله فرجه وسهل مخرجه. فما انفصل عنه الإسلام، أقول ما انفصلت عنه الإنسانية البشرية، ما انفصلت عنه البشرية فسقطت، إذا عاد قامت حيت وقامت ونهضت. انفصلت عن الإسلام وكتابه وقيادته فسقطت، إذا عاد الإسلام وكتابه وسنته وقيادته حيت البشرية من جديد وشعت الأرض بنور ربها تبارك وتعالى. وأقف هنا لأني أطلت فيما يظهر. وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لجميع العالم الإسلامي بهذه الذكرى المجيدة، وبشرى للعالم كل وبشرى للعالم الإسلامي ولكل التواقين للحرية والكرامة والعدل من بني الإنسان بيوم يظهر فيه الإمام القائم، عجل الله فرجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.